لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله يا من تمسك بكم سادتي، وأمن يا من التجأ إليكم. طبت يا وطأبت الأرض التي فيها دفنت، وفزت فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى البحث في المحاضرات السابقة إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أنه العبودية لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، فكذلك الاستعانة بالله أن تكون خالصة، لأن التوحيد يقسم على أقسام: التوحيد في ذات الله وحده لا شريك له، التوحيد في أسماء الله الحسنى، يعني علم الله غير متناهي، لا يوجد علم ثاني في قبال علم الله، علم الله هو المطلق، لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، فعلم الله لا يحد بحد. هذا يسمى التوحيد في الصفات أو الأسماء. ثالثا، التوحيد في الربوبية، أن الرب والمالك والمدبر هو الله تبارك وتعالى. رابعا، التوحيد في العبادة. وخامسا، التوحيد في الأفعال، يعني أنه أي فعل في عالم الوجود هو فقط منحصر بالله، لا مؤثر غير الله تبارك وتعالى. فإياك نستعين بمعنى التوحيد في الأفعال والمؤثرية، فالعبد محتاج إلى معين، لأن الإنسان كل فقر، الإنسان مو أنه ذات ثبت له الفقر، لا، الإنسان وجود كل فقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالإنسان كل وجود فقر، لو لحظة واحدة تقطع العناية الربانية منه يعدم، ما يبقى أثر للإنسان. فالاستعانة لابد أن تكون أيضا موحدة وخالصة: إياك نستعين. فالبعض يا للأسف يتكلم بكلام يستشم منه رائحة الشرك والكفر. مثلا ملاحظين بعض ناس يدخل على شخص عند نوع قدرة أو سلطة يقول له أول الله وثاني أنت، فيجعل هذا العبد الفقير، هذا العبد الذي لا يملك طرفة عين، لا يملك ضرا ولا نفعا، يجعله ثانيا لله عز وجل. أول الله وثاني أنت تقضي حاجتي. فهاي كلمة شرك والعياذ بالله، لعل بعض ناس يتكلم بها ولم يقصد بها المعنى الشركي، إلا أنه يجب الاحتياط والاجتناب عن هذه الألفاظ، لأن الله هو الأول وهو الآخر، ثاني ما كل الله، حتى تجعل هذا العبد الفقير ثاني لله والعياذ بالله، لأن الله أحد والأحد هو الذي لا ثاني له. الأحد هذا فرق مع الواحد، الواحد مقابل الثاني، ولكن الأحد لا مقابل له على الإطلاق. الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد يعني الذي لا يحتاج إلى أي شيء. نعم، فهذه الكلمة غير صحيحة، أول الله وثاني أنت. اهدنا الصراط المستقيم، سورة الحمد من بعد ما علمتنا العبودية والاستعانة، أن تكون الاستعانة من الله وبإذن الله. إن قلت إياك نستعين ما ينافي الشفاعة المتفق عليها في مذهب أهل البيت، أو طلب العون من الأنبياء والأوصياء ومن الأئمة، فهذا ينافي إياك نستعين، لأن الاستعانة لابد أن تكون من الله تبارك وتعالى. الجواب لا، هذا ليس من مصادق الشرك، لأن الاستعانة الشركية هو أن تستقل بطلب العون بلا إذن من الله من الخلائق، وتعتقد أن المخلوق قادر على قضاء الحاجة وإيصال النفع إليك، هذا الاعتقاد الشركي. ولكن إذا كان طلب العون من الله تبارك وتعالى، وتعتقد أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وتعتقد إن الله جعل فيوضاته ورحمته من طريق الأسباب، جعل المطر من طريق الغمام، جعل رفع العطش من طريق الماء، جعل رفع الجوع من طريق الطعام، المرض من طريق الدواء، فكل شيء جعل له سبب، فأنت تطلب ذلك السبب الذي خلقه الله وجعله الله تبارك وتعالى. كذلك نزول فيوضاته تبارك وتعالى من طريق قناة محمد وآل محمد. وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، وبكم ينزل الغيث، وبيمنه رزق الورى، هذه الورى والكائنات بيمن وجود الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ترزق هذه الخيرات والبركات. ولذا فالشفاعة والوساطة لأنها بإذن من الله وبأمر من الله، وأن النبي مو بمعنى أنه يشافي قبال شفاء الله، يعني الله يشافي والرسول يشافي، الله مثلا يرزق وعلي بن أبي طالب يرزق غير رزق الله، فهذا الشرك كفر. عقيدة الشيعة في أن الأئمة لهم الوساطة ونطلب العون منهم، أنهم وسطاء الفيض، يعني رزق الله إذا أراد أن ينزل على العبد ينزل من طريق علي بن أبي طالب، لا أن علي بن أبي طالب يرزق رزق غير الله، لا، رزق الله يتجلى في يد علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب ليس برزاق، علي بن أبي طالب واسطة لرزق الله أن يصل هذا الرزق إلى العباد، كما أن المطر بواسطة الغمام يصل إلى الأرض الجرز، هذا المطر من البحار، من الذي نقل إلى الأرض الجرز والأرض البعيدة؟ الغمام والرياح. كذلك رحمة الله إذا أرادت أن تنزل تنزل من طريق يد الرسول ويد علي بن أبي طالب، لا أنهما العياذ بالله يرزقون مقابل رزق الله حتى يصير رازقين في الكون، الله وعلي بن أبي طالب، فهذا شرك وكفر. مثلا تضع لك مرآة أمام الشمس فنور الشمس ينعكس في المرآة، هذه الشمس المنعكسة في المرآة ليس شمس ثاني مستقلة عن الشمس الأصلية، هي انعكاس للشمس لا غير. كذلك رزق الله وشفاء والشفاء من الله كل ينعكس في مرآة علي بن أبي طالب والأئمة، لا أن لهم الاستقلالية في تدبير الكون وهو التفويض الباطل والمحرم. لاحظ الآيات الشريفة في وما نقموا إلا في سورة التوبة، وما نقموا الخطاب للمنافقين لماذا انتقموا على الإسلام، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لاحظ الله يغني والرسول يغني، هذه سورة التوبة ما تنافي قوله تعالى في سورة النجم وهو الذي أغنى وأقنى، فهناك يفيد الحاصر، وفي سورة التوبة ثبت الإغناء للرسول بأن الرسول يغني، ولا ينافي آية الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا ما ينافي؟ لأن إغناء الله وصل للبشرية من طريق إغناء الرسول، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما قال من فضلهما، مو من فضل الله ومن فضل الرسول، هو الفضل واحد، ولذا ضمير فضله يرجع إلى الله، الرسول ما عنده فضل قبال فضل الله تبارك وتعالى، لا فضل الله على يد الرسول يجري. ولذا لاحظ وما نقم إلا أن أغناهم الله، هذا إغناء الله، ورسوله ثبت الإغناء للرسول، ما قال من فضلهما، لا من فضله، لأن الإغناء واحد ولكن من طريق الرسول. فهذا عقيدة الشيعة في وساطة أهل البيت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك في قضية عيسى صلوات الله وسلامه عليه اللي يقول وأحيي الموت بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، نعم إذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهذه معنى الوساطة. وإذا طلبنا العون من الأنبياء ومن الأوصياء فلا ينافي قوله تعالى إياك نستعين، حتى الأنبياء هم يستعينون بهذه الوسائط. النبي يعقوب صلوات الله عليه، نبي يعقوب 40 سنة يبكي حتى بيضت عيناه من الحزن على فراق يوسف، ولكن من الذي عالج عيونه وأرجع إليه بصره؟ قميص نبي يوسف، لأن هذا القميص كان مجاور لجسد يوسف المبارك والمطهر فيكسب الشفاء، لأن الأنبياء هم الذين يشافون الأمراض الظاهرية والباطنية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالأنبياء هم الذين يزكون البشرية، هم الذين يطهرون البشرية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، أنت يا رسول الله تطهر الناس، لولاك لبقيت البشرية كلها في رذائل وفي نجاسات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلاة الرسول دعاء الرسول يسبب سكون للبشرية. نعم، فنلاحظ أن القميص عندما وصل إلى يعقوب فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، لماذا هذا القميص فيه خاصية الشفاء، يشافي عيون يعقوب النبي الأعمى، هذا معنى طلب العون من الأنبياء ومن الأوصياء. يعقوب مع أنه نبي، مع أنه أفضل من نبي يوسف لأنه أبوه أكبر من عنده، مع هذا استعولجت عيونه بقميص نبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا السر عندما نقول تربة كربلاء فيها الشفاء، تعالج وتشافي إذا أكلت منها بمقدار الحمصة. طبعا كل طين وكل تربة محرمة إلا تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أعطى الحسين ثلاث أشياء، جاز الحسين بثلاثة أشياء: أولا الدعاء مستجاب تحت قبته، ثانيا الشفاء في تربته، ثالثا الأئمة من ذريته. هذا جزاء الله للحسين في الدنيا طبعا ليس في الآخرة، لأنه ضحى بكل ما يملك فالله أعطى هذه الخصال الثلاثة. نعم، فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لا ينافي الشفاعة وطلب العون والتوسل بأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. نأتي للمقطع الثاني من السورة، المقطع الأخير من السورة: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية ما معنى؟ الهداية لها معنيين، قيل الهداية هي الإيصال إلى المطلوب، يعني تأخذ الشخص وتوصله للغاية، هذه تسمى بهداية. وقيل لا، الهداية ليس الإيصال إلى المطلوب، الهداية هي إراءة الطريق، مجرد أن تراوي هذا الطريق هذا الصراط الحق، هذه تسمى بهداية. ولكن كلا المعنيين صحيح، لأن الهداية لها كم مرتبة، لها كم قسم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا معنى إراءة الطريق، الرسول يراويك الصراط يقول لك هذا الحق وهذا الباطل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهذا معنى إراءة الطريق. الأئمة أيضا وظيفتهم أن يهدوا البشرية يوصلوهم للغاية، واجعلنا للمتقين إماما، الإمام هذا معناه أن يأم الكائنات ويتقدم الكائنات حتى يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى، فمعنى إيصال إلى المطلوب. فهنا ندعو، والهداية طبعا على نوعين: هداية ابتدائية وهداية توفيقية. الهداية الابتدائية ما هي؟ الهداية الابتدائية الله هدى كل الكائنات، فالله تبارك وتعالى هدى بالهداية التشريعية كل إنسان مكلف، وكل جني هداه بالهداية التشريعية، إعطاء العقل، إعطاء الأنبياء، إعطاء الرسل، إعطاء النفس المستوية، فهي تسمى بالهداية العامة. حتى الله أعطاه الهداية ليزيد، لأبي لهب، لأبي جهل، لفرعون، كلهم هذه أعطاهم هذه الهداية. الإنسان إذا رفض هذه الهداية فالله يعطيه الضلال بدل الهداية، وإذا تمسك بهذه الهداية يعطيه هداية جديدة تسمى بهداية توفيقية أو زيادية أو تسديدية. ولذا يقول: فآمنوا فزدناهم هدى، زدناهم هدى يعني غير الهداية العامة. فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الهداية الجزائية. الذين إلى أن يقول: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهذه هداية توفيقية وتسديدية. نعم، والإضلال نوع واحد، الإضلال مو نوعين، الإضلال فقط الإضلال الجزائي، يعني الله أول ما يضل البشرية، ما يضل فرعون ولا يضل يزيد، أول أعطاهم الهداية كلهم، إذا رفضوا الهداية الله يسلب منهم الهداية، إذا سلب الهداية وقعوا في ظلمات. الإضلال ليس أمر وجودي، يعني مو الله يرسل شيء اسمه إضلال يضل فلان، أخذ النور هو بمعنى الإضلال. مثلا أنت في غرفة شاعل المصباح فضياء موجود، طيب الآن يقولوا لك دخل الظلمة لهاي الغرفة، طيب الظلمة تجيبها بخيشة وتدخلها بالغرفة؟ لا، مجرد أخذ النور هي يصير ظلمة، أنت النور سحبه طفيه من الغرفة تأتي الظلمة، بلا حاجة أن أنت تجيب الظلمة. فكذلك الله تبارك وتعالى عندما يضل البشرية مو بمعنى يجيب شيء اسمه ضلال ويعطيهم ويضلهم، يأخذ الهداية منهم، معطوهم الهداية، أعطاهم الله الهداية، رفضوا الهداية، إذا رفضها الإنسان الله يأخذها من الإنسان، إذا أخذها أصبح في ضلال مبين. مو أن الله يضل العباد، لا، إذا طردوا الهداية فهم في ضلال. ولذا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. العسرة وهي المعصية تصير ليسرة، يعصي الله بسهولة والعياذ بالله. نعم، فهذا معنى الإضلال. الإضلال هو بمعنى أخذ الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ما معنى الصراط؟ أصلا صراط بالسين ليس بالصاد. صراط اهدنا الصراط المستقيم. الصراط بمعنى الطريق الواسع، مأخوذ من سرط، سرط اللقمة يعني يبتلعها، لأن خصوصية اللقمة إذا وضعت بالفم بسرعة تنحدر إلى المعدة بلا حاجة إلى عنا وإلى تعب. فالطريق الواسع الذي يبلع المارة يسمى بالصراط بالسين. بعدين العرب شاهدوا السين والطاء والراء ما يتوالما، لأن السين خفيفة والراء والطاء ثقيلة، فالانتقال من الخفيف إلى الثقيل فيه نوع من الصعوبة. صراط الذين، فأبدلوا السين إلى صاد صار صراط الذين. فهذا أصل الصراط، وهو من السرط والابتلاع. ولذا الطريق الذي يبتلع المارة لأنه واسع ما في تزاحم، مبلط ما فيه عراقيل، ومستقيم ما في اعوجاج، فيبتلع المارة بسرعة يصلون إلى الغاية، فسمي بالصراط. هذا الفرق بين السبيل وبين الصراط. السبيل كل طريق يسمى بسبيل، سواء كان قصير أو طويل أو معوج أو حق أو باطل يسمى بسبيل. ولكن الصراط لا، أولا ما يجمع الصراط، ما يجمع على أصرطة أو صرط، لا، الصراط واحد مفرد. السبيل لا يجمع، السبل يصير سبل وسبيل، كذلك الطريق يجمع، طرق يكون. فالصراط هو فقط خاص بالحق، الباطل ما يسمونه صراط الباطل، الصراط فقط خاص بطريق الهداية والحق. ولذا هو صراط الله تبارك وتعالى، إن هذا صراط علي مستقيم. فما عندنا صراط الشيطان، لا، عندنا صراط الله. نعم الشيطان يقف على الصراط، ولذا فبعزتك لأقعدن لهم بكل صراط، فالشيطان يقعد في الصراط، كما أن الرسول أيضا جالس على الصراط. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نعم، فالصراط هو الطريق الذي يوصلنا إلى الله، وطبعا هذا الصراط بدايته منك ونهايته عند الله تبارك وتعالى. بهذا الصراط تقع الغايات، مثلا الجنة موجودة بمنزل من منازل الصراط، جنة عدن، الفردوس، المأوى، سدرة المنتهى، رضوان الله، إلى أن توصل إلى قاب قوسين. هاي كلها مراحل على الصراط. فالصراط إذا مشيت عليه مو بمعنى إذا وصلت إلى جنة المأوى انتهى الطريق، لا، الطريق مستمر. إذا وصلت جنات عدن مو بمعنى هذا نهاية الصراط، لا، الصراط مستمر. إذا وصلت شجرة طوبة، إذا وصلت رضوان من الله أكبر، إلى أن توصل إلى سدرة المنتهى، أيضا مجال عندك وهو قاب قوسين. وآخر نقطة، وأن إلى ربك المنتهى. منتهى هذا الصراط أين؟ إلى الله تبارك وتعالى. فلا الإنسان يخلي غايته الجنة، لأن الجنة الغاية الوسطى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وخصوصية هذا الصراط، أولا إذا مشيت في قدم تندفع أقدام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، هذا خصوصية الصراط. ولذا السيد الساجدين يقول صلوات الله عليه: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما معنى غلبت آحاده عشراته؟ لأنه من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولكن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. السيئة بواحدة والحسنة بعشرة، مع هذا التزايد الآحاد تغلب العشرات، يعني السيئات تغلب الحسنات. هذا الإنسان شقي إذا سيئاته تغلب حسناته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته. هذه خصوصية من خصوصيات الصراط، ومو فقط تندفع عشرة أقدام، لا، تندفع 700 قدم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم يصيران؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء، يعني 1400. فإذا خطيت خطوة واحدة بهذا الصراط تندفع 1400 مرة بهذا الصراط، لا بل أكثر، والله واسع عليم. يعني هذا الصراط سرعته جدا هائلة، ولذا قال أولا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المسارعة طبعا الإنسان يمشي بسرعة، ثم قال المسارعة ما تكفيكم أيها الناس، حاولوا تتسابقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة غير المسارعة. ما هو الفرق بين السباق والصراع؟ المسارعة تحاول أن مشيك يكون بسرعة، المسابقة بالإضافة إلى السرعة أن تغلب الآخرين، هذا معنى السباق. السباق يعني تحاول تتجاوز الآخرين حتى توصل إلى الغاية. ثم قال المسابقة أيضا ما تكفيكم، حاولوا تكونون أعلى همة من هذا الشيء. واجعلنا للمتقين إماما، حاول صير إمام الكل، اغلب الكل، لا حد يتقدم عليك، أنت تقدم على الكل. نعم، ما يصير تتقدم على الكل إلا إذا تأخرت عن محمد وآل محمد، لأن الشرط هذا السباق والصراع والوصول إلى الغاية. قل إن كنتم تحبون الله، إذا أردت أن توصل إلى نقطة الحب، نقطة الحب ما فوق نقطة الخلة، وهي مقام إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. نقطة الحب هي قاب قوسين أو أدنى، المقام الذي وصل إليه الحبيب المصطفى. إذا أردتم أن تصلوا إلى ذلك المكان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من اتباع الرسول، وكونوا مع الصادقين، فالمتابعة هي شرط الوصول إلى الله. ولذا السابق من زيارة الجامعة ورد أنه المتقدم عليكم ساقط من الصراط ما يصل إلى النتيجة، فلا بد من طريق أهل بيت النبوة تصل إلى الله تبارك وتعالى. فهذه خصوصية الصراط. نعم، ولكن الصراط أيضا الغاية. صحيح أمير المؤمنين يقول من طول السفر وقلة الزاد، السفر جدا بعيد، ولكن الإنسان إذا كان بهذا السفر عند زاد وزاد كثير بسرعة يصل إلى الغاية. الزاد ما هو؟ تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأحسن زاد لهذا السفر ولهذا الطريق والوصول إلى الغاية هو التقوى. فالإنسان إذا كانت تقوى كثيرة فيصل إلى الغاية بسرعة. يسألك وإذا سألك عبادي عني، مو عن جنتي ولا عن رحمتي ولا عن رضواني، لا، عني، عن الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لاحظ، إذا دعاني، بشرط أن تكون الدعوة خالصة لله، مو إذا دعا جنتي أو إذا دعا أن أعطي الدنيا أو الرضوان، لا، إذا دعاني. فالقاية جدا قريبة. ولذا السيد الساجدين في دعاء أبو حمزة يقول في دعاء الشريف: والراحل إليك قريب المسافة. الذي يرتحل إلى الله مسافته جدا قريبة، فالإنسان يستطيع أن يصل بسهولة إلى الغاية. ولذا إذا كان التقوى كثير فالإنسان يصل إلى هذا المكان بأقل وقت ممكن. نلاحظ الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها خلال 18 سنة وصلت إلى مكان عجز آدم وما دون أن يصلوا إلى ذلك المكان. نوح خلال 3000 سنة عاش في الدنيا وقيل 2500، وبصريح القرآن 50,000 سنة إلا 50 عاما، ما استطاع أن يصل إلى المقام الذي وصلت إليه فاطمة صلوات الله عليها. طيب بهذه الفترة القليلة وهي 18 سنة، وهذا من معاجز عالم الخلقة. لماذا؟ لأنها وضعت قدمها المقدس في موضع الذي وضع أبيها رسول الله في ذلك الطريق. الرسول في كم فترة وصل إلى قاب قوسين أو أدنى؟ الرسول كان في بيت أمهاني بتعمه في شهر رمضان في قضية المعراج والإسراء، فجاء إليه جبرائيل وجاء طاف بالبيت وصلى ركعتين وركب على البراق وهو خلق كالفرس له أجنحة، وكان على جبل أبي قبيس وطار به إلى مسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ورجع صلى صلاة الصبح أيضا في الكعبة. بهالفترة القليلة طوى كل عوالم الوجود. فالصديقة الطاهرة مشت هذا الطريق واستطاعت بهذا العمر القصير أن تصل إلى الغاية صلوات الله وسلامه عليها. نعم، فالوصول إلى الغاية بسيط، ولكن لا بد بمتابعة أهل بيت النبوة. وسورة الحمد تعلمنا هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، مو كل صراط، لا صراط محمد وآل محمد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء المنعم عليهم؟ بينهم في سورة النساء آية 69، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. سيد الأنبياء من هو؟ الحبيب المصطفى. من النبيين والصادقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سيد الصديقين من هو؟ أمير المؤمنين. سيد الشهداء الإمام الحسين، وسيد الصالحين أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفاقتهم جدا حسنة. أهل بيت النبوة ما يتركون الإنسان على الصراط للشيطان، يمسكون بيده حتى يوصلون للغاية. هذا معنى الرفيق الحسن. إذا رافقت لك رفيق حسن في الطريق وتمرضت أو نهدت أموالك أو صارت لك مشكلة، ما يتركك يخليك ابن السبيل. ابن السبيل ما معناه؟ يعني تصير أسير للطريق، أسير للسبيل. فمثل الطفل كيف ابن لأمه، يعني يتوقع كل الخير من أمه، لا يملك ذر ولا نفع، كذلك ابن السبيل يعني المنقطع بالطريق. ابن السبيل يعني أصبح السبيل متسيطر عليه، السبيل صار أبوه فيسمى ابن السبيل. فأهل بيت النبوة ما يتركون البشرية أبناء السبيل، سواء كانوا أبناء السبيل الظاهريين فيعطونهم من حقهم من الخمس والزكاة، ولذا من جملة حقوق ابن السبيل أن يعطى من الزكاة ومن الخمس. وكذلك ابن السبيل المعنوي، ابن السبيل المحروم من طريق أهل بيت النبوة من الوصول إلى الله، أهل بيت النبوة يأخذون بطريقة حتى يوصلون إلى الغاية، فلا يكونون البشرية أبناء السبيل، بخلاف الظلمة. الظلمة يخلون البشرية أبناء الفقر والحاجة والجهل، فاستخف قومه فأطاعوه، حتى البشرية تطيعهم، يسلبون عقولهم، يسلبون جميع ما يملكون حتى يصيرون أبناء سبيل الشياطين وسبيل الطغاة، فاستخف قومه فأطاعوه. نعم، فهذا أهل بيت النبوة لا، رفاقتهم حسنة وحسن أولئك رفيقا. فأمرنا أولا أن نكون معهم، كونوا مع الصادقين، وهذه المعية إلى آخر نقطة، وتوفنا مع الأبرار حتى نوصل إلى نقطة البرزخ، وتوفنا مع الأبرار. مو نكتفي أن نكون فقط معهم، لا، أن نكون منهم ولذا سلمان الفارسي صار منا أهل البيت، الفضيل بن يسار صار منا أهل البيت. الكشي يروي في كتابه عن في حياة الفضيل بن يسار أحد أصحاب الباقر والصادق صلوات الله عليهم، يقول عندما مات جاء الذي غسل الفضيل بن يسار للإمام الصادق، قال سيدي أنا أغسله وهو يتقلب ليمينا وشمالا ويضع يده على مواضع الحساسة ما شاهدت منا شيء. قال الإمام الصادق رحم الله الفضيل بن يسار كان منا أهل البيت. هكذا الإنسان يكون من أهل بيت النبوة، مو فقط يكون مع أهل البيت، يعني كونوا مع الصادقين، هذا بداية المسير. حاول كون سلمان منا أهل البيت، إذا صار من أهل البيت الشيطان ما يدخل دائرة أهل البيت. وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا دخلت دائرة خط آل محمد هذا خط أحمر للشيطان، فالإنسان يتبرأ من وساوس الشيطان ويصبح من المعصومين بالدرجة الثانية من العصمة. مو فقط الرجال دخلوا بعضهم خط منا أهل البيت، لا حتى النساء بعضهن دخلنا هذا الخط الأحمر وأصبحنا من أهل بيت النبوة. مثلا فضة، خادمة الصديقة الطاهرة، امرأة حبشية لونها أسود وامرأة مملوكة، ولكن لاحظ أنوار أهل البيت أثر على هذه الامرأة السوداء وأصبحت لامعة في عالم الوجود وفي الإنسانية. هذه فضة شاركت أهل بيت النبوة وصارت من أهل بيت النبوة حتى في سورة هل أتى، لأنها ثلاثة أيام صامت وثلاثة أيام أعطت طعامها للفقير مع أهل بيت النبوة، فشملها قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ففضة أيضا دخلت هذه الدائرة وهي من مصاديق سورة هل أتى، ولذا الكلمة فضة ذكرت مرتين في سورة هل أتى، قوارير من فضة. هذه كلمة فضة صحيح إشارة إلى القوارير، ولكن فيها نوع تلميح لفضة بأن لها دور في نزول هذه السورة. وقيل أن كرامة لفاطمة ولفضة اسم حور العين ما ذكرت في سورة هل أتى، مع أنه أغلب النعم الجنة ذكرت في سورة هل أتى إلا نعمة حور العين تقديرا وتقديسا لفاطمة ولفضة. هذه تربية فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أبو القاسم القشري يقول سافرت إلى مكة ورأيت امرأة ضالة في الطريق، استغربت ماذا تصنع هذه الامرأة الكبيرة العجوز في هذه الصحراء. قلت لها أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت قل سلام فسوف يعلمون، يعني أول سلم بعدين أجيبك. قلت سلام عليكم. قلت لها أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عرفت أنها من بني آدم. قلت لها ماذا تصنعين هنا؟ قالت من يهدي الله فلا مضل له، يعني هي ضالة ولكن الله يهديها. قلت من أين جئتي؟ قالت يا أهل يثرب لا مقام لكم. قلت إلى أين تذهبين؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت لها كم لك أنت ضالة في هذا الطريق؟ قالت ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام. قلت لها أتشتهين طعاما؟ قالت وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. قلت لها اركضي وراي من بعد ما أعطيتها الطعام حتى نصل إلى القافلة. قالت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت لها تركبين معي على الناقة؟ قالت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما يصير رجل وامرأة يركبون على ناقة واحدة. نزلت من ناقتي ركبت على الناقة، قالت فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إلى أن يقول وصلنا إلى القافلة. قلت لها هل لك أحد في هذه القافلة؟ قالت يا موسى لا تخف، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فعرفت أن هؤلاء لها ناديتهم بأسمائهم داود وموسى ومحمد خرجوا إليه ثلث شبان. قلت لها ما يكونون لك هؤلاء؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم التفتت إلى أولادها قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، اعطوني أجرة. نظرت إلى الأجرة استقلت الأجرة. قالت والله يضاعف لمن يشاء، ضاعفوني الأجرة. قلتم لها من هذه؟ منذ شاهدتها إلى هذه اللحظة ما تتكلم إلا بالقرآن. قالوا هذه أمنا فضة خادمة فاطمة الزهراء، منذ 20 سنة ما تكلمت إلا بالقرآن. نعم، فهذه تربية فاطمة صلوات الله عليها. البحار يروي يقول أنه عندما استشهدت فاطمة فضة قالت مدينة ما بيها فاطمة ما أبقى فيها، ما أطيق أن أبقى في المدينة. ذهبت إلى مكة للحج، أصابها عطش شديد في الطريق كادت أن تموت. رفعت يديها إلى السماء قالت إلهي أموت عطشا وأنا خادمة فاطمة الزهراء. فنزل عليها دل من حول الكوثر، شربت منه، بقيت 7 سنوات في الدنيا ما احتاجت إلى قطرة ماء أبدا، حتى أهل المدينة يرسلونها في اليوم الحار الصائف إلى خارج المدينة تقضي حوائجهم، ما يصيبها العطش على الإطلاق، إلى أن توفيت. فهذه فضة هي التي سمعت صوت فاطمة صلوات الله عليها، يا فضة دركيني. نعم، جاءت إليها وجدتها ما بين الباب والحائط، جاءت بها إلى غرفتها إلى دارها، وصلت لحظاتها الأخيرة صلوات الله عليها. أخذت الحسن والحسين قالت لهم أولادي اذهبوا لقبر جدكم رسول الله وادعوا لي. لماذا فاطمة أرسلتهم؟ لأنها ما حبت يشاهدون سكرات الموت وهم أطفال صغار. نعم، فذهبوا إلى القبر يدعون، وإذا يسمعون صوت ولد حسن حسين اذهبوا وودعوا أمكم الوداع الأخير. جاءوا وجدوا أمهم في اللحظات الأخيرة، انكبوا عليها أخذوا يبكون. فاطمة أيضا جالس كان عندها أمير المؤمنين ابنتها زينب، كان عمرها 5 سنوات زينب المظلومة، والحسن والحسين يصرخون ويبكون. نزلت تلك الفاجعة العظيمة على أهل بيت النبوة، أخذها أمير المؤمنين للمغتسل، غسلها، بأثناء الغسل ترك الغسل أمير المؤمنين، وضع يده على الحائط وأخذ يبكي. ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أنه حست يدي بضلعها المكسور، هاي المصيبة ألمت فاطمة، ألمت أمير المؤمنين. من بعد ما أكمل الغسل وكفنها نادى الحسن والحسين وزينب، كانوا جالسين بزاوية هؤلاء الأطفال اليتامى، هلموا وودعوا أمكم. جاءوا يركضون، رموا بأنفسهم على جسد أمهم الطاهرة. وأما زينب المظلومة وضعت وجهها على وجه أمها فاطمة تناديها يا إما من عقاب عينك يتامى يتامى، يا يما الدهر صوب نفسي هامة، يا يما الليل كل ما أنام وشوف قبال عيني طول تشيلوح دحاتشين، يا يما وجاوبيني ياهو خلاف عينك يسليني يصبرني وينشف دمع عيني
ويداوج روح دلالي والصواد حملها أمير المؤمنين تعلقنا بالعش بنات الزهراء يا الشيال يا الشيال نعشمنا ونا ونا خلي بنات يودع لنا أبتا عندي وصية بني وصي قالت أبتا إذا وضعتها في اللحد ضعها بهدوء لأن أضلعها مكسرة.
أمير المؤمنين وصى أسماء الأنصارية يا أسماء راعي زينب لأنها فقدت أمها يتيمة فتعاي في البيت راعيها تبكي ليل مع نهار على فراق أمها. فأسماء تقول يومين ما طقت جئت لأبي لأمير المؤمنين يا أبا الحسن اعذرني أنا ما أطيق أبقى في بيتك. لماذا؟ قالت من بكاء زينب سألها أمير المؤمنين ماذا تصنع زينب؟ قالت تخرج سجادة أمها وتصلي عليها ثم تأتي إلى الباب وتقف مقابل الباب الذي ضربت فيه وتبقى ساكتة متفكرة ثم تأتي وتضع وجهها على الباب وتنعى أمها يا يما ما قضيت العمر وياي عزيز ويصعب على الروح فرقات يا يما ما قضيت العمر وياك عزيزة ويصعب على الروح فرقات يا يما الجليت دايم بطروات أسل الروح ونتقبال عيني. يذهب أمير المؤمنين ليلا إلى قبر فاطمة يقول الأمير حسيت يد صغيرة على كتف التفتت وإذا هي زينب بني ما الذي جاء بك في الليل المظلم؟ قالت أبت انتبهت من نومتي لم أرى أمي ولم أراك قلت حتما أبي على قبر أمي جئت على قبرها انكبت على القبر تبكي يا يما لا ينكشف قبرك أنا حب اللحد وتمدد بكترك وأنا اللي شفيت صدرك واحد رضض المسمار واحد كربلت خبرك شلون الخيل رضنا. ماذا رأيت سيدتي زينب وانا اللي شفيت نارا نار الحرقة تخيمنا ونار حرقت باب الدار وانا اللي شفت طشتيم شبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسين أنا زينب لزينب الحار ابن زماني أنا زينب ليحجون عني وأنا تمرمريت من زغر سني. فرج عنا يا الله اغفر ذنوبنا شافي مرضانا تقبل أعمالنا عمل المؤسسين لموتى المؤسسين موتاكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.